بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى العلامة السعدي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. قال رحمه الله، يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم إلا أن تأتيهم مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة، بأن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم؟ فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم الإيمان ولا صالح الأعمال. أو يأتي ربك لفصل القضاء بين العباد ومجازات المحسنين والمسيئين، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على قرب الساعة. يوم يأتي بعض آيات ربك الخارقة للعادة التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أي إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه أن آمن، ولا المؤمن المقصر نعم عفوا أحسن الله لم ينفع الكافر إيمانه إن آمن، ولا المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك، بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك، وما كان له من الخير المرجو قبل أن يأتي بعض الآيات. والحكمة في هذا ظاهرة، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارا من العبد، فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة ولم يبق للإيمان فائدة، لأنه يشبه الإيمان الضروري كإيمان الغريق والحريق ونحوهما، ممن إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها، وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم، ويغلق حينئذ باب التوبة. ولما كان هذا وعيدا للمكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم منتظرا، وهم ينتظرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمور، قال تعالى: قل انتظروا إنا منتظرون، فستعلمون أينا أحق بالإيمان. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى، كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين. وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير، وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، وأن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا لا اضطراريا كما تقدم، وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه، فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد الإيمان، فإذا خلى القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال رحمه الله: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه، بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية. وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله، يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم ذكر صفة الجزاء فقال: من جاء بالحسنة القولية والفعلية الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله أو حق خلقه فله عشر أمثالها، هذا أقل ما يكون من التضعيف. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا من تمام عدله تعالى وإحسانه، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، ولهذا قال: وهم لا يظلمون. قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال رحمه الله: يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم، الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة والأعمال، الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة، والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح. أحسن الله عليكم سيدنا. الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح، الذي عليه الأنبياء والمرسلون، خصوصا إمام الحنفاء ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين، وهذا عموم. ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فقال: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تعالى. ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله تعالى في سائر أعماله. وقوله ومحياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي وما يجريه الله تعالى علي وما يقدر علي في مماتي، الجميع لله رب العالمين، لا شريك له في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير. وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني وبدعا أتيته من تلقاء نفسي، بل وبذلك أمرت أمرا حتميا لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. قل أغير الله من المخلوقين أبغي ربا، أي يحسن ذلك ويليق بي أن أتخذ غيره مربيا ومدبرا، والله تعالى رب كل شيء، فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته منقادون لأمره، فتعين علي وعلى غيري أن يتخذ الله ربا ويرضى به وألا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رغب ورهب بذلك الجزاء فقال ولا تكسب كل نفس من خير وشر إلا عليها، كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل كل عليه وزر نفسه، وإن كان أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزره فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء. ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من خير وشر، ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا، واستخلفكم الله في الأرض وسخر لكم جميع ما فيها وابتلاكم لينظر كيف تعملون، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في القوة والعافية والرزق والخلق والخلق ليبلوكم فيما آتاكم فتفاوتت أعمالكم، إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وكذب بآياته، وإنه لغفور رحيم لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبقات. آخر تفسير سورة الأنعام، فلله الحمد والثناء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لو تكرمت من سيدنا أحد الإخوة يكمل، عندي زكام شديد ولا أريد أن أزعجكم يعني بعدم الضبط. الله يكرمك سيدنا، أعزكم الله،
اللهم شفاء وعافية.
آمين آمين، جزاكم الله خير سيدنا. آمين آمين، جزاكم الله خير.
تفضل شيخ عمر.
أحسن الله إليكم، شفاكم الله وعافاكم شيخ شيخ.
اللهم آمين، جزاكم الله خير.
بإسنادكم حفظكم الله الإمام السعدي رحمه الله قال تفسير سورة الأعراف، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاء أهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال رحمه الله: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة القرآن: كتاب أنزل إليك، أي كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية محكما مفصلا، فلا يكن في صدرك حرج منه، أي ضيق وشك واشتباه، بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد، وأنه أصدق الكلام، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلينشرح له صدرك، ولتطمئن به نفسك، ولتصدع بأوامره ونواهيه، ولا تخش لائما ومعارضا، لتنذر به الخلق وتعظهم
تنذر
وتذكرهم.
وتعظ وتذكر.
نعم، أحسن الله. وتعظهم وتذكرهم، فتقوم الحجة على المعاندين، وليكن ذكرى للمؤمنين، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يتذكرون به الصراط المستقيم وأعماله الظاهرة والباطنة وما يحول بين العبد وبين سلوكه. ثم خاطب الله العباد ولفتهم إلى الكتاب فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم، وهو من ربكم الذي يريد أن يتم تربيته لكم، فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملت تربيتكم وتمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي تتولونهم وتتبعون أهواءهم وتتركون لأجلها الحق، قليلا ما تذكرون، فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة لما آثرتم الضار على النافع والعدو على الولي. ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم فلا يشابهونهم، فقال: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، أي عذابنا الشديد، بياتا أو هم قائلون، أي في حين غفلتهم وعلى غرتهم غافلون، لم يخطر الهلاك على قلوبهم، فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم، ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم، ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، كما قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقوله فلنسألن وقوله نعم وقوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا رسلهم، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ الآيات. ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم، فلنقصن عليهم، أي على الخلق كلهم، ما عملوا بعلم منه تعالى لأعمالهم، وما كنا غائبين في وقت من الأوقات، كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ثم ذكر الجزاء على الأعمال فقال: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال رحمه الله: أي والوزن يوم القيامة يكون العدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فمن ثقلت موازينه بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون، أي الناجون من المكروه المدركون للمحبوب الذين حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة. ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته وصارت الحكم له وصار الحكم لها فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ فاتهم النعيم المقيم وحصل لهم العذاب الأليم بما كانوا بآياتنا يظلمون، فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. قوله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة: ولقد مكناكم في الأرض، أي هيأناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها، وجعلنا لكم فيها معايش مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات، فإنه هو الذي هيأها وسخر أسبابها قليلا ما تشكرون. الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم وصرف عنكم النقم. قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا بني آدم: ولقد خلقناكم بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم من أبيكم آدم عليه السلام، ثم صورناكم في أحسن صورة وأحسن تقويم، وعلمه
بخلق
تعالى.
أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم
نعم،
أبيكم آدم بدون
منه،
من يعني
نعم، بدون من، نعم، هي زائدة عندي من، التي منها خرجتم أبيكم آدم عليه السلام، ثم صورناكم في أحسن صورة وأحسن تقويم، وعلمه تعالى ما به تكمل صورته الباطنة، أسماء كل شيء، ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما واحتراما وإظهارا لفضله، فامتثلوا أمر ربهم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد له تكبرا عليه وإعجابا بنفسه، فوبخه الله على ذلك وقال: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره، فعصيت أمري وتهاونت بي. قال إبليس معارضا لربه: أنا خير منه، ثم برهن على هذه الدعوة الباطلة بقوله له: خلقتني من نار وخلقته من طين، وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعودها، وهذا القياس من أفسد الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجه، منها أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل، لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأتي فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعا لها، فأما قياس يعارض ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص فهذا القياس من أشنع الأقيسة، ومنها أن قوله أنا خير منه بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث، فإنه برهن على نقصه بإعجاب نفسه وتكبره والقول على الله بلا علم، وأي نقص أعظم من هذا؟ ومنها أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب، فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه. وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق، ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى انحط من مرتبته العالية إلى أسفل سافلين إلى أسفل السافلين، فقال الله له: فاهبط منها، أي من الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، لأنها دار الطيبين الطاهرين، فلا تليق بأخبث خلق الله وأشدهم. فاخرج إنك من الصاغرين، أي المهانين الأذلين، جزاء على كبره
الأذلين
وعيب. نعم،
الأذلين
أي نعم، أحسن الله إليك، أي المهانين الأذلين، جزاء على كبره وعجبه بالإهانة وعجبه بالإهانة والذل. فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريته، سأل الله النظرة والإمهال إلى يوم البعث ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم. ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب ومن يطيعه ومن يطيع عدوه، أجابه لما سأل فقال: إنك من المنظرين. وقوله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال رحمه الله، أي قال إبليس لما أبلس وأيس من رحمة الله: فبما أغويتني لأقعدن لهم، أي للخلق، صراطك المستقيم، أي لألزمن الصراط ولأسعى غاية جهدي على صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي من جميع الجهات والجوانب ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم. ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم، وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم، ظن وصدق ظنه، فقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم، وهو يريد صدهم عنه وعدم قيامهم به. قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله لنأخذ حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بالطريق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها.
بالطرق
فله تعالى،
ومداخله.
نعم، أحسن الله إليك، بالطرق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها، فله تعالى علينا بذلك أكمل المنة، أكمل نعمة. وقوله تعالى: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال رحمه الله، أي قال الله لإبليس لما قال ما قال: اخرج منها خروج صغار واحتقار، لا خروج إكرام، بل مذءوما، أي مذموما، مدحورا، مبعدا عن الله وعن رحمته وعن كل خير. لأملأن جهنم منكم، أي منك وممن تبعك منهم أجمعين. وهذا قسم من الله تعالى أن النار دار العصاة، لا بد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس. ثم حذر آدم شره وفتنته فقال: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما فساق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال رحمه الله: أي أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها أن يأكل من الجنة من حيث شاء ويتمتع فيها بما أراد، إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن أكلها، والله أعلم ما هي، وليس في تعيينها فائدة لنا، وحرم عليهما أكلها بدليل قوله: فتكونا من الظالمين، فلم يزالا ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره فوسوس لهما وسوسة خدعهما بها وموه عليهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي من جنس الملائكة، أو تكونا من الخالدين، كما قال في الآية الأخرى: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ومع قوله هذا أقسم لهما بالله: إني لكما لمن الناصحين، أي من جملة الناصحين، حيث قلت لكما ما قلت، فاغتر بذلك وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل، فدلاهما أي أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارها، فأقدم على أكلها، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة، فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر، حتى انخلع فظهرت عوراتهما، ولما ظهرت عوراتهما خجلا وجعل يخصفان على عوراتهما من أوراق أشجار الجنة ليستترا بذلك، وناداهما ربهما وهما بتلك الحال موبخا ومعاتبا: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فلما اقترفتما المنهي وأطعتما عدوكما، فحينئذ من الله عليهما بالتوبة وقبولها، فاعترف بالذنب وسأل الله مغفرته، فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي قد فعلنا الذنب الذي نهيتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب، وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا. فغفر الله لهما ذلك، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر على طغيانه غير مقلع عن عصيانه، فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب اجتباه ربه وهداه، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي، فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. قوله تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال رحمه الله قال تعالى قوله تعالى قال اهبطوا، أي قال الله مخاطبا لآدم وحواء بلفظ الجمع، لأن إبليس هبط من قبل إلى السماء، ثم هبطوا جميعا إلى الأرض، وكرر الأمر لإبليس تبعا لهما ليعلم أنهم قرناء أبدا، لأن إبليس لا يفارق الإنسان بل يلازمه كل الملازمة ويبذل كل جهده في إضلال بني آدم. وجملة بعضكم لبعض عدو في موضع نصب على الحال من الضمير الذي هو الواو في اهبطوا، وخلاصة المعنى أن الله قال لهما وللشيطان: اهبطوا جميعا من الجنة إلى الأرض متعادين، ولكم في الأرض استقرار وموضع استقرار تتمتعون وتنتفعون إلى حين انقضاء آجالكم. قوله تعالى: قال فيها
هذا
تحيا.
الذي مر من الكلام على هذه الآية رقم 24 ليس عندنا.
وقد يكون من الزيادات مثل
وأيضا
الموضع.
وأيضا أسلوبه ليس أسلوب السعد في
نعم،
الكتاب يعني.
وتكلم هنا نعم في النحو أيضا لم يذكره، لا يتعرض
نعم
له الشيخ غالبا.
نعم
نعم، أحسن الله إليك.
نعم
قوله تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال رحمه الله: أي لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض أخبرهما بحال إقامتهم فيها، وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها، ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة، التي هي دار المقامة. ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال، وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح ونحوها. قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك، وبين لهما أن هذا ليس مقصودا بالذات، وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته. ولهذا قال: ولباس التقوى ذلك خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالا للإنسان، وليس وراء ذلك منفعة منه نفع. وأيضا فتقدير عدم هذا اللباس فبتقديري وأيضا فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة. وقوله: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم، وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن. قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال رحمه الله: يقول تعالى محذرا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بأن يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادون له، كما أخرج أبويكم من الجنة وأنزلهما من المحل العالي الذي إلى أنزل منه، فإياكم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتنكم إن استطاع، فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم، وأن تلبسوا لأمة الحرب بينكم وبينه، وألا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم، إنه يراقبكم على الدوام ويراكم هو وقبيله من شياطين الجن من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قال رحمه الله: يقول تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون لله أنه أمرهم بها، وإذا فعلوا فاحشة وهي كل ما يستفحش ويستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عراة، قالوا وجدنا عليها آباءنا وصدقوا في هذا، والله أمرنا بها وكذبوا في هذا. ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش، لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وأي افتراء أعظم من هذا؟ ثم ذكر ما يأمر به فقال: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل في العبادات والمعاملات لا بالظلم والجور. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي توجهوا إلى الله واجتهدوا في تكميل العبادات خصوصا الصلاة، أقيموها ظاهرا وباطنا ونقوها من كل نقص ومفسد. وادعوه مخلصين له الدين، أي قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، أي لا تريدوا ولا تقصدوا من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضاه، سوى عبودية الله ورضاه، كما بدأكم أول مرة تعودون للبعث. فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادته، بل الإعادة أهون من البدء. قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال رحمه الله قوله تعالى: فريقا منكم هدى الله، أي وفقهم للهداية ويسر لهم أسبابها وصرف عنهم موانعها، وفريقا حق عليهم الضلالة، أي وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية. فإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فحين انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان، حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان، ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران، ويحسبون أنهم مهتدون لأنهم انقلبت عليهم الحقائق فظنوا الباطل حقا والحق باطلا. وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة، حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول، وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص. وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذ تولى بجهله وظلمه الشيطان، وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذ تولى بجهله وظلمه الشيطان وتسبب لنفسه بالضلال، وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال فإنه لا عذر له لأنه متمكن من الهدى، وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى.
نعم،
قوله تعالى:
جزاك الله خير. شكرا
خيرا جزاكم، أحسن
سيدنا
الله
الشيخ
إليكم.
محمد.
نعم سيدنا محمد.
يا مرحبا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوآتهم وريشا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة، وباستعمال وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: وكلوا واشربوا، أي مما رزقكم الله من الطيبات، ولا تسرفوا في ذلك. والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. إنه لا يحب المسرفين، فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب، والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما. قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى منكرا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه، والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله به على العباد، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله. وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته، فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين. ولهذا قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لا تبعة عليهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معاصيه فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها، ويسأل عن النعيم يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها لقوم يعلمون، لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات ويعلمون أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها. ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع، فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش، أي الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. وقوله ما ظهر منها وما بطن، أي الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات القلوب، كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك، والإثم والبغي بغير الحق، أي الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله، والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله عز وجل والمتعلقة بحق العباد. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة، بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن يشرك مع الله في عبادته أحد من الخلق. وربما دخل في هذا الشرك في هذا الشرك وربما دخل في هذا الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه، فكل هذه قد حرمها الله عز وجل ونهى العباد عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه. قوله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أيوة، قد أخرج الله بني آدم إلى الأرض وأسكنهم فيها وجعل لهم أجلا مسمى، لا تتقدم أمة من الأمم على وقتها المسمى ولا تتأخر، لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها. قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما أخرج الله بني آدم من الجنة ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم يقصون عليهم آيات الله ويبينون لهم أحكامه، ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسار من لم يستجب لهم، فقال: فمن اتقى ما حرم الله من الشرك والكبائر والصغائر وأصلح أعماله الظاهرة والباطنة فلا خوف عليهم من الشر الذي قد يخافه غيرهم، ولا هم يحزنون على ما مضى، وإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أي لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كما استهانوا بآياته ولازموا التكذيب بها، أهينوا بالعذاب الدائم الملازم. قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك له أو النقص له والتقول عليه ما لم يقل، أو كذب بآياته الواضحة المبينة للحق المبين الهادية إلى الصراط المستقيم. فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا ونالهم نصيبهم مما كان مكتوبا لهم في اللوح المحفوظ، فليس ذلك بمغن عنهم شيئا، يتمتعون قليلا ثم يعذبون طويلا، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، أي الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهم، قالوا لهم في تلك الحالة توبيخا وعتابا: أينما كنتم تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان، فقد جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة. قالوا: ضلوا عنا، أي اضمحلوا وبطلوا وليسوا مغنين عنا من عذاب الله من شيء، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين مستحقين للعذاب المهين الدائم. فقالت لهم الملائكة: ادخلوا في أمم، أي في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، أي مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر والاستكبار، فاستحق الجميع الخزي والبوار، كلما دخلت أمة من الأمم العاتية النار لعنت أختها، كما قال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، أي اجتمع في النار جميع أهلها من الأولين والآخرين والقادة والرؤساء والمقلدين الأتباع. قالت أخراهم، أي متأخروهم المتبعون للرؤساء لأولاهم، أي لرؤسائهم، شاكين إلى الله إضلالهم إياهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي عذبهم عذابا مضاعفا لأنهم أضلونا وزينوا لنا الأعمال الخبيثة. فقالت أولاهم لأخراهم، أي الرؤساء قالوا لأتباعهم: فما كان لكم علينا من فضل، أي قد اشتركنا جميعا في الغي والضلال وفي فعل أسباب العذاب، فأي فضل لكم علينا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع، كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهذه الآيات ونحوها دلت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلدون في العذاب، مشتركون فيه وفي أصله، وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم، وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة. قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها، مع أنها آيات بينات واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامها بل كذب وتولى، أنهم آيسون من كل خير، فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا، وصعدت تريد العروج إلى الله فتستأذن فلا يؤذن لها، كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته، كذلك لا تصعد بعد الموت، فإن الجزاء من جنس العمل. ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفتح لهم أبواب السماء حتى تعرج إلى الله عز وجل، وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي، وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. وقوله عن أهل النار: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، وهو البعير المعروف في سم الخياط، أي حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسما في خرق الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء، وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال، أي فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط، فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال هنا: وكذلك نجزي المجرمين، أي الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم، لهم من جهنم مهاد، أي فراش من تحتهم، ومن فوقهم غواش، أي ظلل من العذاب تغشاهم، وكذلك نجزي الظالمين لأنفسهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لما ذكر الله تعالى عقاب العاصين الظالمين ذكر ثواب المطيعين فقال: والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، فجمعوا بين الإيمان والعمل، بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، بين فعل الواجبات وترك المحرمات. ولما كان قوله وعملوا الصالحات لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة، وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد، قال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر على قدرتها. فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتها، وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. أولئك أي المتصفون بالإيمان والعمل الصالح أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا، لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات ولا يطلب أعلى منه. ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة، أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين وأخلاء متصافين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور، ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم، فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض لأنه قد فقدت أسبابه. وقوله تجري من تحتهم الأنهار، أي يفجرونها تفجيرا حيث شاءوا وأين أرادوا، إن شاءوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق الزاهرات. أنهار تجري في غير أخدود، وخيرات ليس لها حد محدود. ولهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا بأن من علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار، وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالنا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار، فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العادون. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي ليس في نفوسنا قابلية للهدى لولا أنه تعالى من بهدايته واتباع رسله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، أي حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم، قالوا: لقد تحققنا ورأينا ما وعدتنا به الرسل، وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين لا مرية فيه ولا إشكال، ونودوا تهنئة لهم وإكراما وتحية واحتراما: أن تلكم الجنة أورثتموها، أي كنتم الوارثين لها، وصارت إقطاع لكم إذ كان إقطاع الكفار النار، أورثتموها بما كنتم تعملون. قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله، وأدخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة وهي من رحمته، بل من أعلى أنواع رحمته.
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله
وسعدنا بالقراءة الطيبة.
ما كلمة
كثر الله.